الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع سيد الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله الأوصياء سفراء الله إلى الخلائق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة انتهينا منها، مسألة إن في العصير العالمي. نعم انتهينا منها أجمعين. قبل أن ندخل مسألة جديدة، بيع الدهن المتنجس، اي نبع طبعا. قبل ان ندخل على كل تتمه مساله بيع الكلب، ظهر استعرضنا روايات الدية فيها وانتهينا من المساله الجديده. هذه المساله الجديده بالدقه وكما مر مرارا التنبيه على ذلك في المكاسب المحرمة، أن الأبحاث الموجودة في المكاسب المحرمة غالبا لا تختص بعنوان المسألة التي عنونها الشيخ الأنصاري. يعني دأب الفقهاء من الأولين والآخرين تقريبا دأبهم على أن هذه العناوين والمسائل ليست تعبد خاص بالدهن أو بالميتة أو بكذا بالخمر أو طبعا درجة الحرمة في الخمر قد تكون لها شأن، درجة مثلا كذا لها درجة معينة، هذا كله صحيح، هذه ما ننفيها، لكن ضوابط المعاملة المعاوضات عليها بيع أو غير بيع، جانب الحكم التكليفي، ضابطة المالية كذا كذا، غالبا ليس هو تعبد خاص، وإنما يفسر العلام على طبق القواعد والضوابط واشتباك القواعد مع بعضها البعض، تداخل القواعد مع بعضها البعض. فالبحث في هذه الموارد تمثيل ومثال أكثر مما هو حصر وانحصار، هاي لا يغفل عنها الإنسان الباحث. الآن هذه المسألة، مسألة جواز المعاوض على الدهن المتنجس. طبعا لا لأجل الأكل أو الشرب في مرق أو كذا، طبعا لأنه نجس متنجس غير قابل للتطهير، وإنما غير قابل للتطهير هذا بعد محل كلام معروف هذا، ولكن إذا دهن متنجس ألقي في أكرار من دهون طاهرة لا يبعد حين دهن الحلية، هاي الطريقة، لأنه جملة من الأعلام السيد أبو الحسن الصهاني، السيد محسن الحكيم، غيرهم التزموا، وهو صحيح أن الشيء المضاف، الماء يعني المضاف، الأكرار الكثيرة الكبيرة منه لا يتنجس كله بالملاقات. الآن مخزن نفطي كبير، هاي الأحواض الضخمة مثلا، وهي لأصحاب المصانع لها تأثيرها. أي غالبا محل ابتلاء، فار ميت، ما أدري حيوانات ذات نفس سائلة تموت، وهذه كلها موايع حليب بالأكرار. السبب الجانب الطبي وكذا بحث آخر، وزارة الصحة وزارة الكذا بحث آخر، بس من جهة الطهارة والنجاسة قابل للتصوير أنه ليس لا يتنجس وينفعل كله إذا كان بكمية وحجم أكرار كثيرة كبيرة، وهذا المبنى الصحيح. الآن ما قرب من عين النجاسة يزال بحث آخر، لكن كل الأكرار لا. سيما بذي المخازن الضخمة، وإن كانت سائلة شربت مربت علم مجرد طعمه نجس 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 يتجمع يصير، هذا لا غير، لا هو طاهر بس لاقى طرف من نجس. بل وقفنا على أدلة والتزم به بعض نادر من متقدمين أو متأخرين، رواية تدل على أن حتى الكر من المضاف لا ينفعل بالملاقات، بالتغير ينفعل. بس هذه بعد داعمة لمبنى هؤلاء الأعلام، هؤلاء لم يلتزموا في الكر، التزموا في الأكرار. بس هذا بحث آخر، عمل ابتلائي ذكرت من الجهة. الآن افترض هذا المائع المضاف أو الدهن المتنجس كمية قليلة يسموها أكرار كذا، فلاقى، فهل يحرم المعاوضة عليه لأجل الأكل والشرب؟ نعم يحرم، أما لأجل الاستصباح به، تدرون أن الزيت طاقة، الدهن والزيت طاقة حتى الطاقة تشتعل ولما جرى، فيمكن استخدامه في على كل الوقت كوقود يمكن استصباح أو ما شابه ذلك. فهل سائغ أم لا؟ نصوص وردت في لاحظ هنا الفقهاء وإن ذكروا الدهن أو الزيت لكن ليس حصرا، وإنما ماذا؟ وإنما مثالا مو حصرا. فالمعروف لدى الأعلام كما يذكر الشيخ أنه تبعا للنصوص جائز، لأن منفعة محللة للاستصباح ومو محرمة. هسه لها شروط، هذه البيع لأجل الاستصباح سيتعرض للشيخ. المقصود أن هذه وإن كانت النصوص الآن واردة في هذا، في مثلا صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. قال عليه السلام: أما السمن جامد والعسل فيأخذ الجرذ وما حوله، والزيت أما الزيت والزيت يستصبح به، يتنجس بالملاقات العين النجس. أيضا صحيح سعيد الأعرج، طبعا هذا صحيح معاوية بن وهب في الوسائل أبواب ما يكتسب به الباب السادس، صحيح سعيد الأعرج متنه هكذا: في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال: إن كان سمنا أو عسلا. هذا في الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث الرابع. قال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء في السمن والعسل فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيد فادفعه حتى يسرج به، ظاهره حتى العسل يمكن أن يسرج به في اشتعال لأن في كربون أو كهرو كذا فلان كهرو أي مقصود مواد قابل اشتعال، السكريات هكذا. أيضا موثق أبي بصير، هذا الموثق في أبواب ما يكتسب به، الباب السادس بعد، هذا الموثق هكذا متنه: عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه. قال: إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان دائما فأسرج به وعلمهم إذا بعته. فهنا يجوز الاستصباح به ويجوز البيع لأجل ذلك، منفعة محللة. أيضا رواية إسماعيل بن عبد الخالق في نفس الباب قال: سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. دعونا نشوف هذا الباب من الوسائل نفسه، لأن السند الرواية هذا مهم. بني صحيح معاتب نوه بالرواية الأولى في الباب صحيحة زرارة ما قرأناها. أيضا الثانية: إذا قاعن بجعفر الإسلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا. شوف هاي الرواية يبحثها الأعلام في باب الطهارة، يبحثون في باب الأطعمة، يبحثون في باب البيع، رواية واحدة لها جهات عديدة وقد تقطع كما يقطع الكليني. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك. يعني يمكن الاستصباح. هذه موثقة بصيرة قرأناها: وعلمهم إذا بعته، اشترطت في البيع الإعلام أو أوجبت في البيع الإعلام. وأعلمهم إذا بعته، مو كشرط لكن كوجوب. وعنه يعني بإسناد الشرطوسي عن الحسن بن محمد بن مسمعة عن أحمد الميثمي، هي من نسل الميثم بيته، يعني أقل شيء حسن حالهم المتكلمون من نسل ميثم التمام. عن معاوية بن وهب وغيره، يعني حسن الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام: في جرد مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ قال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. هذه ليست شرط، بعه ووجوب. هسه الشرط هذا في البيع أو كيف؟ سيأتي البحث فيه. الرواية الخامسة أيضا تعرض لها الشيخ، هذه مهمة في الدلالة والاستدلال كما سيأتي في نفس الباب، باب السادس من أبواب ما يكتسب به. عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي بن عبد الله الثقات، الرواية معتبرة. الشيخ ليش عبر عنها رواية؟ عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله، يعني اصطلاح الفقهاء عادة ما يعبرون عن الرواية إلا لما لم يعني يصححوا أو يعتدوا باعتبار السند. سأله سعيد الأعرج السمان، وأنا حاضر عن الزيت والسم والعسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن شرط في البيع شنو؟ إلا لمن تبين له، يعني من هي عن البيع إلا بهالشرط. شوف هذا اللسان غير لسان بيعه وبينه، وإن كان ذاك هم يحتمل الشرطية أو ظاهر فيها، بس هذا اللسان أصلح، لا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع الاستراج، وأما الأكل فلا، وأما السمن يعني لا تبعه للأكل، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. المقصود هنا اشترطت الرواية في البيع أنه بتبيين المشتري البائع عفوا المشتري أن هذا متنجس. صح، أي قيد؟ أبين واي في الرواية اللي قبل، بع هو بينه لمن اشترى، واو إما عطف واجب على البيع أو لا عطف شرط على البيع. تعبير كثير من الأعلام أن في باب المركبات والمعاملات الظهور الأولي يكون وضعي، وإن كان تكليفي وضعي وليس تكليفي محض. في باب المعاملات إذا لم تكن حتى المركبات في باب العبادات، يعني يختلف عن باب الأطعمة افترض، عن باب الأشربة، باب فيه مركب مركب عبادي، مركب معاملي، مركب باب التذكية، تذكية المركب من المركبات، أي باب فيه تركيب وضعي ظهور الأدلة عند المتأخرين هذا العصر من النائين فهم تجاي ظهوره، يقولون ليس في التكليف المحض، إما تكليفي وضعي أو وضعي. هاي نكتة مهمة، نقطة مهمة في باب الأدلة الواردة في المركبات عبادية معاملية أو لا معاملة ولا عبادية، اللي هو مثل افترض باب التذكية في الأطعمة والأشربة، سايلة عبادية ولا معاملية، من يكون مركب في البين ظهور الأدلة في كونه وضعي أو تكليفي وضعي وليس تكليفي محض. تكليفي محض اللي مهونة قرينة ما يمنعون التكليفية، ها يمنعون ماذا؟ تكليفية المحض اللي لا صلة لها بالوضع. أحل الله البيع، أحل حلية تكليفية، بس مو حلية تكليفية محضة، حلية تكليفية لها صلة بالوضع بصحة البيع. هاي واحد لازم يلتفت، هناك أحكام تكليفية ذات صلة بالحكم الوضعي، يعبر عن أحكام تكليفية حقيقة أحكام تكليفية لكن ذات صلة بالحكم إيش الوضعي. تكليفي تمام عيار لكن مو تكليفي محض، يعني مستقل عن الوضع وأجنبي عن وضعي. وجوب صلاة الظهر وجوب، بس ليه الصلة بالوضعي؟ لو نفس صحة صلاة الظهر مركب، صلاة الظهر مركب، الصوم وجوب، الحج مركب، تكليفي مرتبط بوضعي. أما حرمة الغيبة شنو، ما لي ربط بالقضية الوضعية، هو حرمة تكليفية محضة هكذا. حرمة شرب الخمر ما لي ربط بقضايا وضعية. حرمة الربا لا، تكليفية مرتبطة بجانب وضعي. الوضعيات ما كذا، في وضع محض وفي وضع مرتبط بالتكليفي. لما يقال مرتبط أحدهما بالآخر، مو أن الآخر تبعي انتزاعي ليس أصلي، لا أصلي لكن له ارتباط بالوضعي. نعم. الرواية الأخرى التي أورد الشيخ الحر في الوسائل في الباب، ما ينقله ابن إدريس عن جامع البزنطي، لا بأس، هذه فائدة رجالية أذكرها مهمة، لأن بعض الروايات في بعض الأبواب يعتمد المشهور على روايات مستطرفات السرائر. والسيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هاي السند وطريق صاحب السرائر إلى دي الأصول الروائية ما أفصح عنه فمرسل، مع أن ابن إدريس درونخو هو ابن بت الشيخ الطوسي ظاهرا بهالواسطة، يعني صبت الشيخ الطوسي لكن الصور ببنتين مو بنت واحد. المهم الفاصل الزماني بينه وبين الشيخ الطوسي مو كثير، 460 هجرية توفي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، يعني منتصف الثاني من القرن الخامس. ابن إدريس توفي في سنة 590 تقريبا. فاصل جيد يصير، نعم 40 و90، 130، فمو الفاصل كبير بين الشيخ الطوسي والكذا. طبعا بين الشيخ الطوسي وابن إدريس الراوندي، مزار المشهدي كبار، أكو الراوندي اثنين، واحد سيد فضل الله الراوندي واحد شيخ فضل الله الراوندي، كذا من علامك. والكراجكي ابن براج، دين في الحق بين الطوسي والشيخ الطوسي، ابنه المفيد الثاني عماد وفاته كم تتذكروا، ابن الشيخ الطوسي اللي يسمونه المفيد الثاني اتوقع يعني 500 وشيء 10 شيء كذا. على كل فسلسلة من العلماء كثير. الآن الكلام في الروايات التي استطرفها ابن إدريس من أصول روائية، هاي مرسلة أم لا؟ هنا السيد الخوئي يضع القسطاس مستقيم وغير مستقيم، يقول دي مراسيل. أما كلمات النجاشي أو الأصول الرجالية عن طبقات 100 سنة 200 سنة أحوالهم ما مذكور السند، تلك ليست مراسيل، تلك شنو؟ النجاشي ما ذكر سند، ودائما يذكر سند، ولا ابن الغضائري ولا هو طبعا السيد خوي ما يعتنى ابن الغضائري ككتاب، ولا السطوسي العقيقي البرقي، ومع ذلك السيد الخوي يعتبر تلك الأقوال مسندة. ليش يدعي السيد الخوي رحمه الله عليه أن في تواتر؟ يا عجبا، هناك تواتر أكبر ما في. المهم، لكن الصحيح لا، أن هذه ليست مراسيل. طبعا الشيخ السيد الخوي استثنى، قال كتاب محمد بن علي بن محبوب القمي حسن بن محبوب بغدادي من أصحاب الرضا، أعلى طبقة من أصحاب الرضا، لا صلة له بمحمد بن علي بن محبوب، ذاك قمي وذاك من أصحاب الهادي مثلا تقريبا والحسن العسكري، بينما الحسن بن محبوب من أصحاب الجماع الزرار من كبار الطائفة في بغداد. محمد بن علي بن محبوب عند أصل روائي ينقل عنه ابن إدريس في المستطرفات. هنا السيد الخوي يقول هالسند أقبلني، لماذا تقبله؟ قال لأن ابن إدريس قال أصل محمد بن علي بن محبوب بخط جدي الطوسي، يقول خط جد أخوي يعرفه وبروحه من نفس البيت، والسند فالنسخة هي نسخة الطوسي، وهي النسخة مسندة عند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي، فالسند صحيح. أما بقية الأصول الروائية التي نقل عنها ابن إدريس في المستطرفات وبعضها هو الوحيد في الباب، أو الرواية هاي من المستطرفات فيصلية هي التي تهندس طوائف روايات باب معين، الكلام في التخوض فيه من جهة أهميته ذكرناه في صلاة المسافر كتاب المطبوع. الصحيح هو ما ذهب ليه المشهور، مشهور أو كثير من الأعلام، ميرزا القمي، المجلسي، صاع البحار وغيرهم، أن الكتب المشهورة سواء نقل عنها ابن إدريس أو نقل عنها المحقق الحلي أو نقل عنها الراوندي أو نقل عنها ابن المشهدي أو نقل عنها السيد ابن طاووس في كتب الأدعية، الكتب المشهورة إذا ثبتت أنها مشهورة إلى زمانه لا يتوقف في سندها وإن لم يذكر لها سندا. بأي دليل؟ المجلسي عند كتاب 40 حديثا نقل كلام الميزة القمي وكثير من الأعلام، شواهد عديدة مو خصوص فقط المستطرفات. فالتفصيل شنو إذن؟ المستطرفات أغلب ما نقل عنه كتب مشهورة، بعضها غير مشهور، صغير المشهور يتوقف فيه سند بحث آخر النسخة كيف وصلت لابن إدريس، أما الكتب المشهورة مستفيضة إن لم تكن متواترة هذا ما يتوقف في سندها. لماذا؟ أولا لاحظوا المحقق الحلي صاحب كتاب المعتبر والمحقق جزل في الاستدلال غير متساهل وأصول ناجم، مو واحد سيد المحقق الحلي، أي ملاحظة كتب الأصحاب مهمة يا أخوان، نفسها تعطيك اطلاع على تراث المذهب. هنا شلون نعرف تراث المذهب؟ واحنا لا نقرأ كتبهم ولا نطالسها، ونجي نصدر أحكام على تراث المذهب. الله أكبر. المحقق الحلي في كتاب المعتبر في مقدمة كتابه، المقدمة الرابعة، محقق هذا مو واحد آخر، زعيم الطائفة في زمانه من الكبار، ولولا بعلمي في زمانه، وهو ما شئت وقل من أوصاف المحقق الحلي رحمة الله عليه، في المقدمة الرابعة في كتاب المعتبر يذكر المصادر الروائية التي ينقل عنها، يذكر الكتب الأربعة في ذيل المصادر، عجيب. إذن المصادر التي تنقل عنها من هي؟ ما هي؟ والجامع الحسن بن محبوب كتاب المشيقة، أصل كذا كذا، يذكر أصول مشهورة في زمانه أكثر الفقهاء يرجعون لها من رجوعهم إلى الكتب الأربعة. وين؟ في الزمن القرن السابع. هاي وفيات العلماء لازم نحفظها، لازم نعرف الطبقات، طبقات هذا التراث لا يتلاعب به. المحقق الحلي توفي سنة 676، يعني في نصف النصف الثاني، باقي ربع قرن يصير القرن الثامن. يعني المحقق الحلي هذه وفاته قبل بثلاث سنوات السيد علي بن طاووس توفي، أو السيد أحمد. زين، هذا المحقق الحلي في زمانه في القرن السابع أواخر القرن السابع يقول بلفظة لسانه أن علماء الإمامية يعتمدون على أصل النبي عمير. لاحظوا الأسماء التي ذكرها، أصل النبي عمير، أصل زرارة، أصل حماد، أصل كذا، هاي الأصول أربعة ما الكبيرة منها مو الصغيرة، يذكرها آخر المطاف، يذكر الكتب الأربعة. بالله عليكم، أيها الكتاب، أيها الكتاب المركزي عند عند العلماء الإمامية ده؟ كتب الأربعة عظيمة بس مو هي المركزية، دي الأصول مشهورة، بقيت مشهورة تتداول يدا بيد يدا بيد إلى زمن المحقق الحلي. لولا كونها أصول مشهورة بل ومقدمة حتى على الكتب الأربعة في زمن القرن السابع لما ذكرها المحقق الحلي. أنا أتعجب من مقولة على كل السلبروجردي أو غيره من الأعلام أن الكتب الأربعة هي والباقي في كلام. شلون سيدنا يا كلام أصلا الكتب الأربعة عظيمة، الكتب الأربعة بس مو الحصر فيها. تلاحظ هذه مهم يا أخوان، ملاحظة تراث المذهب. وين تعرف الكتاب مستفيد ولا مو مستفيد؟ هو ما ينزل وحي علينا النخو، ومو بس راجع لي خاتمة الوسائل وكذا، هذا ما يكفي، أو خاتمة المستدرك أو غيره وغيره غير أريد أن ما أكون متساهل، أكون مدقق متثبت. وين متثبت وما عندك تتبع؟ أي تثبت لديك وما عندك تتبع وما عندك مطالسة لكتب المذهب؟ غير أعرف الحين فقهاءنا عن ماذا، شنو جيلا بعد جيل أي الكتب هي مستفيضة عندهم؟ هم ما أطلق أحكام من وراء رجلا من بالغيب ولا مجهول، ما يصير، لازم أروح أشوف كذا. فهاي العبارة من الحق الحلي ثمينة، وأمثالها كثير موجود في كتب الأعلام، في كتب مختلفة سواء كتب فقهية أو كتب حديثية أو كتب عقائدية. لاحظوها. اللطيف أن مما ذكره المحقق الحلي في المعتبر جملة من مصادر مستطرفات السراء، اللي يقول السيد أخوي أنا مرسلة، يعني سند ابن إدريس إليها مرسل. شلون يصير مرسل؟ هو المحقق الحلي يعتبرها في الاستفاضة أكثر من الكتب الأربعة. كيف يعني؟ شلون تتصور؟ واضح فيها مؤاخذة على كلام السيد الخوي رحمة الله عليه، وأمثاله من مدرسة السيد أحمد طاووس. على كل شهرة الكتاب الصغراوية إذا أثبتت، هي مهم إثباتها، أثبتت. وشون تثبت؟ هذا هو طريق المحقق أبو بزوغ الطهراني، أن تراجع كتب المذهب، مو في علم معين، في علوم عديدة، شو اسم الكتاب مذكور جيلا بعد جيل، شنو هاي كتاب نكرة أنت جاي تشكل فيه؟ مش مشهور. نعم كتب غير المشهورة بعض آخر. قرائن كثيرة على هذا المطلب، أن المصادر التي ينطلق على الكتب المشهورة، لذلك حتى في زمن الشيخ الطوسي السيد الخوي رحمة الله عليه إلا هذا السند، ضعيف سند الشيخ الطوسي لهذا الكتاب، سند لكن في الفهرست صحيح، يا سيدنا الجليل، هذه الكتب المشهورة، هو الشيخ الطوسي صرح، هو الصدوق صرح أن هذه نبذة من طرقنا، عندنا طرق كثيرة. لذلك هو السيد الخوي وقف على طرق أخرى ذكرها الشيخ الطوسي، لا في الفهرس ولا في المشيخة في التهذيب في الاستبصار، أو لا في الثلاثة في كتب كتاب رابع أو خامس، مما يدل على أنه دي الكتب، هذه الكتب المشهورة الأسانيد لها من باب تعدد، مثل البركة واللي هي مشهورة. والحين مثلا واحد يقول لي شنو سندنا إلى كتاب الكافي؟ يا أخي شنو سندنا؟ هو كتاب الكريم الصغير. شنو سندنا المتصل إلى نسخة القرآن الكريم؟ شو القصة؟ جيل بعد جيل، متى غاب القرآن الكريم عن تناول عيد المسلمين عشان تقول لي سنة؟ متى غاب الكافي؟ متى غاب كتاب الصدوق؟ هذه الكتب المستفيضة فرضا إذا كانت متواترة مو محل كلام، مشهورة جيلا بعد جيل، ما خليت الساحة العلمية والساحة الشيعية عنها. هي نكتة مهمة في الكتب المشهورة لا تغفلوا عنها، البحث الصناعي فيه مهم، منا إلى صاحب الكتاب، مو الطريق داخل الكتاب، لا يصير خلطة كلام، منا إلى صاحب الكتاب العاقل المشهور. لذا الصحيح في مستطرفات السرائر نعتمد على كما اعتمد الكبار، نعتمد على الكتب المشهورة التي نقل عنها، غير المشهورة نعم هذا بحث آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.